إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى مبحث الإيمان بالله تعالى من رسالة نبذة في العقيدة، وذلك في الصفحة 16، الإيمان بالله تعالى. كنا قد اتفقنا أن نأخذ اختبارا يسيرا فيما تقدم. من المستعد للاختبار؟ بعد المحارب مو مستعد؟ مستعد؟ إذا إن شاء الله نأجل الاختبار، علشان لأنه كان المفروض يوم السبت والأحد يكون في درس، بس ما أدري الإخوان فهموا إنه ما في درس.
ها؟ هذا خبر
يعني. أنا قلت نخلي الاختبار يوم الاثنين.
إيه.
لكن قدر الله. قدر الله.
جمعة ما لقيتها.
ربك يسهلها. قال رحمه الله تعالى: الإيمان بالله تعالى. فأما الإيمان بالله فيتضمن أربعة أمور. هذه الأمور الأربعة لا يكون الإنسان مؤمنا بالله إلا إذا حققها، إلا إذا اعتقدها وآمن بها. الأمر الأول: الإيمان بوجود الله تعالى. فكل من لم يؤمن بوجود الله فهو ليس بمؤمن بالله تبارك وتعالى. الأمر الأول: محمد تعالني بيوسف عشان تسنن. الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بوجود الله تبارك وتعالى دلت عليه أدلة كثيرة، لذلك قال الشيخ: وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. هذه الأمور الأربعة تدل على وجود الله عز وجل. يقول: أما دلالة الفطرة على وجوده سبحانه، فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، رواه البخاري. يعني كل إنسان يولد على الفطرة، على التوحيد، على الإيمان بالله تبارك وتعالى، إلا أن بيئته وخصوصا ما يأتي من الوالدين هو الذي يحرفه عن هذه الفطرة. فأبواه يهودانه، يعني يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه، يعني يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه، يعني يجعلانه مجوسيا. واضح يا أخوان؟ والفطرة مركوزة في الفطر، حتى الأطفال الصغار لو سألت بعضهم أين الله يشير مباشرة إلى السماء، من غير لا يعلم أحد ولا يخبره بذلك. يقول: وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى، فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، ولا يمكن أن توجد صدفة، لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لأن الشيء لا يخلق نفسه، لأنه قبل وجوده معدوم، فكيف يكون خالقا؟ هو أصلا كان معدوما. قال: ولا يمكن أن توجد صدفة. هذه الأشياء، هذه المخلوقات لا يمكن أن توجد صدفة، وهذا الكلام لا يقبله العقل. أي إنسان لو قلت له هذا الجهاز وجد صدفة، راح يقبل منك؟ يقول: لا، هذا السناد قد وجد صدفة راح يقبل هذا السجاد، وجد صدفة مستحيل يقبل مثل هذا الكلام. قال ولا يمكن أن توجد صدفة، لأن كل حادث يعني كل مخلوق لا بد له من محدث، ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض، يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة. إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات أن توجد نفسها بنفسها ولا أن توجد بصدفة، تعين أن يكون لها موجد وهو الله تبارك وتعالى، الله رب العالمين. وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور، حيث قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن يكون خالقهم هو الله رب هو الله تبارك وتعالى. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة سورة الطور، فبلغ هذه الآيات أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وكان جبير يومئذ مشركا، قال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، رواه البخاري. قال الشيخ ولنضرب مثلا يوضح ذلك، فإنه لو حدثك شخص عن قصر مشيد أحاطت به الحدائق وجرت بينها الأنهار وملئ بالفرش والأسرة وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته، وقال لك إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه أو وجد هكذا صدفة بدون موجد، لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه وعددت حديثه سفها من القول. أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بدون موجد؟ لا شك أن هذا لا يقبل. وهذا يا أخوان لذلك الآن الإلحاد لا يوجد إلحاد، الآن الإلحاد انتهى خلاص، ما في شيء اسمه إلحاد. لما؟ لأن الفطر والعقول والحس كلها تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. الملاحدة فروا من الإلحاد إلى مذهب جديد سموه اللادينيين، المذهب اللاديني. يعني شنو مذهب لاديني؟ يعني يقولون نحن نؤمن بوجود الله عز وجل، جميل، عشان لا تناقش في وجود الله، ولكننا نكفر بكل الأديان، كل الأديان تشوفون هذه باطلة وهذه كذا ونحن نكفر بها. واضح يا إخوان؟ هؤلاء أيضا مذهبهم فيه غباء ومتناقض. لماذا؟ لأنك تسأله هذا الخالق اللي تؤمن به، هذا الإله الذي تؤمن به، لا؟ بعضهم انقسموا إلى قسمين، قسم سموا أنفسهم الإلهيين يعني الذين يؤمنون بوجود الإله، وقسم أقرب ما يوصفون به أنهم مجانين، جميل؟ ليش؟ لأنهم يسمون أنفسهم لا أدريين. يعني شنو لا أدريين؟ كل ما تسأل عن شيء يقولك لا أدري، من اللي خلقك؟ لا أدري. ليش مخلوق؟ لا أدري. ليش وليش وليش كلها ما لا أدري لا أدري. ممكن تقعد يا طبيب يحدثك عن الحكم العظيمة في خلق الإنسان، يحدثك عن الحكمة من وجود الأظفار، وجود الرموش، وأن هذه سبحان الله أمور حكيمة وكذا، وكرات الدم البيضاء والحمراء وواء إلى آخره. يعني هذه الأشياء ما وجدت إلا لحكم؟ يقول لك نعم، كل هذه ما وجدت، حتى شعرة الرجل ما وجدت إلا لحكمة. طيب هذا الإنسان كله وجد لحكمة؟ يقول لك لا. شوف التناقض، كل جزء من الإنسان وجد لحكمة، طيب كل الإنسان؟ يقول لك لا ما وجد لحكمة، هكذا وجد هكذا. أو يقول لك لا أدري، اللي هم لا أدريين، ولا أدري هؤلاء قلة، في منهم في الكويت لكنهم قليل. أما الإلهيين هؤلاء فأمرهم يعني أسهل، لأنك تسأل السؤال تقول له هذا الإله الذي تؤمن به، هذا الخالق قوي؟ نعم قوي، لو ما هو قوي ما خلق هذه المخلوقات، صح؟ طيب حكيم؟ يقولك نعم حكيم، شوفوا الخلق وكذا وتناسق وكذا وكذا. طيب هذا الخالق الحكيم هل هو من أهل العبث، يفعل أشياء عبثا أم لحكم؟ يقولك لا لحكم. طيب هذا الحكيم الذي لا يفعل أشياء إلا لحكم، معقولة أنه أوجد الناس وتركهم يعيشون كعيشة البهائم؟ ما جعل لهم نظام يمشون عليه؟ ما جعل لهم دين يطبقونه ويعملون به؟ جميل، هنا أكثرهم يقول نعم كلامك منطقي، بس أنا إلى الآن ما أدري وأيه الدين الحق، للحين ما وجدنا هذا الدين. وبعضهم يكابر يقول لا، لا يلزم أن يكون كذلك. ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة اتفق مع بعض الملاحدة على المناظرة، على أن يناظر الملاحدة، وأعلنوا عن هذه المناظرة وأنها كذا وستكون خلف النهر. جيد، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تأخر على هؤلاء، فلما بدأوا يعني يتحدثون أن هذا عالم المسلمين هرب، عالم المسلمين هرب، عرفت منكم على باطل، شفتم شلون، شفتم كيف، حتى حضر أبو حنيفة رحمه الله متأخرا بعد أن خاضوا ما خاضوا، فقالوا له ما الذي أخرك يا أبا حنيفة؟ فقال جئت إلى النهر فلم أجد مركبا، فانتظرت حتى تساقطت الغصون من الأشجار، وحتى اجتمعت هذه الأشجار وهذه الغصون، وحتى تلاحمت، وحتى صنعت من نفسها مركبا صدفة، فصعدت فيه وأتيت. بدأ بعضهم ينظر إلى بعض، عالم المسلمين هذا، أنتوا جايبين لنا واحد عالم ولا مجنون؟ قال وأي جنون في ذلك، تريد منا نصدق أن الشجر تساقط من نفسه وأصبح مركبا؟ ثم قال لهم وتريدون مني أن أصدق أن هذا الكون كله وجد هكذا صدفة؟ أنتم ما صدقتم أن فيه مركب صغير، طراد صغير صنع نفسه بنفسه، ما وتريدون أؤمن بأن هذا الكون؟ فبهتوا. وهو رحمه الله كان صاحب حجة في النقاش، حتى جاء أحد الملاحدة ويقال أن أحد من ينكر خلق الله عز وجل الأفعال، فقال له أنت يعني تخلق فعل نفسك بنفسك؟ قال نعم. قال أنت كذلك؟ قال انطق حرف الراء دون أن تحرك لسانك، خلنا نشوف قدرتك، ها يلا جربوا يا أخوان، واحد فيكم ينطق حرف الراء بدون أن يحرك لسانك، ها يلا ممكن لو ممكن؟ إذا كان ما يستطيع الإنسان يفعل هذا، تريد أن نقتنع أنه يخلق فعل نفسه بنفسه؟ قال رحمه الله وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، وما جاءت به من الأحكام العادلة المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه، وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به سبحانه وتعالى. دلة الشرع كلها من الكتاب والسنة والإجماع تدل على وجود الله تبارك وتعالى، ومن أنكر وجود الله فليس بمؤمن. قال: وأما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين، أحدهما أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى. قال الله سبحانه: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. وقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه ودعا، فثار السحاب أمثال الجبال، فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة. الآن يا أخوان يضربون مثلا، يضرب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثلا واقعيا، يقول: لو أخبرتكم أن خلف هذا الجدار إنسان، جميل، فأنتم ربما تصدقون وربما لا تصدقون، لكن لو قلت لكم مثلا: تريدون الدليل؟ نعم. ما الدليل؟ فلان قال نعم، راح تصدقون ولا ما تصدقون؟ يا إخوان أن فيه إنسان خلف الجدار، جميل، وهذا الإنسان سمعنا صوته. طيب نقول له: ما عليك أمر يا فلان، صفق تصفيقه، فيصفق. ما عليك أمر، تصفيقتين، يصفق مرتين، ثلاث مرات، عشر مرات كما يقول الشيخ رحمه الله. طيب ويفعل ما نأمره، ما نطلبه منه، هذا دليل على وجوده ولا لا؟ الآن الله سبحانه وتعالى حين يدعوه الناس ويستجيب دعواته، أنتم كلكم، كلنا، كم مرة دعونا الله بتفريج أمر وانفرج هذا الأمر؟ كم مرة؟ حتى أحيانا أشياء بسيطة، أحيانا بنزين سيارتكم خلص تقول: يا الله يا الله يا الله يا الله، عساه يوصلني ويوصل في البلد، صح ولا خطأ؟ يا الله عساه يلحق على الدوام، عساه يلحق على الدوام، ويسر الله وتلحق على الدوام. يا الله عسى كذا عسى كذا، ويفعل الله سبحانه وتعالى استجابة لدعاء الداعي، الاستسقاء، يصلون الاستسقاء وينعم الله عليهم بالأمطار. أظن اليوم بالسعودية بيصلون استسقاء اليوم، ها؟
أمطار
إن شاء الله، بتشوفون الخير هذا. طيب هذه الأشياء ألا تدل حسا على وجود الله تبارك وتعالى؟ الجواب بلى. يقول: وجه الثاني أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى، لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم. مثال ذلك آية موسى عليه السلام حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر، فضربه فانفلق 12 طريقا يابسا والماء بينها كالجبال. سبحان الله. قال الله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ومثال ثاني آية عيسى صلى الله عليه وسلم حيث كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله. قال الله تعالى عنه:
وأحيي الموتى بإذن الله، وقال وإذ تخرج الموتى بإذني. ومثال ثالث لمحمد صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس، وفي ذلك قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة القمر في الجمعة أحيانا وفي الأعياد في صلاة العيد. وصلاة العيد كما تعلمون يا إخوان يعني يشهدها الناس، يشهدها الناس، فكان يتلو هذه الآية، يتلوها الصحابة يقرؤونها، وكان يسمع بهذه الآيات، يسمع هذه الآيات اليهود المنافقون الكفار جميل، ومع ذلك لم يعترض أحد منهم على هذه الآية. ما في واحد قال لا متى نشق القمر قصون علينا لا يبقى، وين الدليل؟ مما يدل على أن انشقاق القمر كان في عهدهم إيش معروفا لا نزاع فيه، لا نزاع فيه. وذكر شيخ سام تيمي رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح أن بيتا في الهند يعني بني وكتب عليه بني هذا البيت، بنيت هذه الدار في السنة التي انشق القمر فيها. واضح يا أخوان؟ فهذا الدليل على وجود انشقاق القمر بلا ريب. يقول فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم تدل دلالة قطعية على وجوده تعالى. أيضا يا أخوان من آيات الأنبياء، وهي من أعظم الآيات ومن أعظم آيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الأمور التي أخبر عن وقوعها أنها ستقع ووقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. واضح يا أخوان؟ يعني خلوني أضرب لكم أمثلة بسيطة أو حتى يمكن مثال من الأمثلة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور القلم، يعني محو الأمية، أن خلاص الناس اليوم الذين لا يقرؤون ويكتبون كم عددهم؟ يعني من أندر الأشخاص أن تجد أحدا لا يقرأ ولا يكتب. أخبر عليه الصلاة والسلام أن في آخر الزمان تكثر النساء على الرجال، هذا واقع. أخبر عن سلام الخاصة، أن الناس ما سلم إلا. أخبر عن موت الفجأة، واليوم شاب صغير تسمع أن مات بجرعة زائدة أو حادث، نسأل الله حسن الختام. ومن الأمور العجيبة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. واضح؟ يعني كل واحد يبني بنيان أطول من بنيان الثاني، جميل. وهذا الآن من هم الحفاة العراة؟ ترى حنا أجدادنا صراحة، هذا واقع، أهل الخليج وهم اللي كانوا حفاة عراة عالة رعاء الشاء. لكن سبحان الله اليوم أطول أبراج العالم وينها؟ في الخليج، صح ولا خطأ؟ أطول أبراج العالم الأربعة أو الخمسة كلها في جزيرة العرب في الخليج، في الإمارات والكويت وغيرها. واضح يا إخوان؟ تدش أحد الطرق في إحدى العواصم الخليجية فتجد أن أبناء الملك فلان بنوا بنيان سموه كذا على اسم أبوهم الله يغفر، فيأتي واحد ثاني يروح يبني بنيان أطول، أطول منهم، عمارة أطول ويسميها اسم كذا، جميل ولا لا؟ هذا هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتطاولون في البنيان. قال رحمه الله الأمر الثاني مما يتضمنه الإيمان بالله، الإيمان بربوبيته سبحانه. ما معنى الإيمان بربوبيته؟ أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين. والرب يعني يأتي الآن سؤال يقول ما معنى الرب؟ يعرف الشيخ الرب فيقول والرب من له الخلق والملك والأمر، فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا هو ولا أمر إلا له. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه إلا أن يكون مكابرا غير معتقد بما يقول. يقول أنا ينكر لكن وفي الحقيقة يؤمن بهذه الربوبية. يقول: كما حصل من فرعون حين قال لقومه: أنا ربكم الأعلى، وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. لكن ذلك ليس عن عقيدة. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى. ترى المشركون يا أخوان اللي قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مو ملاحدة كما يظن بعض الناس، لا، كانوا يؤمنون بوجود الله، بل يؤمنون بربوبيته سبحانه وتعالى، بل كانوا يتقربون إلى الله، ولكنهم يشركون في هذا التقرب. يقول: ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في الألوهية. قال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وقال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وأمر الله سبحانه، وأمر الله سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي، فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضيه حكمته، فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادات وأحكام المعاملات حسب ما تقتضيه حكمته. فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات أو حاكما في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان. الأمر الثالث مما يتضمنه الإيمان بالله: الإيمان بألوهيته سبحانه، أي بأنه وحده الإله الحق لا شريك له. والإله بمعنى المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. ما معنى الإله يا أخوان؟ المألوه أي بمعنى المعبود حبا وتعظيما. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكل من اتخذ إلها مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة. وكل من اتخذ إلها مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الألوهية. قال الله تعالى في اللات والعزى ومناة: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال عن هود إنه قال لقومه: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. وقال عن يوسف عليه السلام أنه قال لصاحبي السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولكن أبى ذلك المشركون واتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى ويستنصرون بهم ويستغيثون. فقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين. نعم اقرأ شيخ سيد مالك.
قال رحمه الله تعالى: وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين. الأول أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية، فهي مخلوقة لا تخلق ولا تجلب نفعا لعابديها ولا تدفع عنهم ضررا ولا تملك لهم حياة ولا موتا ولا يملكون شيئا من السماوات ولا يشاركون فيه. قال الله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفه وأبطل الباطل.
نعم هذا هو البرهان الأول، أن هذه الآلهة أصلا لا تنفع نفسها فضلا أن تنفع غيرها. نعم. والثاني
أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. الأمر الرابع
هذا اللي نختم به الآن، الأمر الرابع وهو من الأمور التي يتضمنها الإيمان بالله، اللي كما قلت لكم يعني لو سأل سائل متى يكون الإنسان مؤمنا بالله، متى يصبح مؤمنا بالله عز وجل؟ ها، إذا آمن بوجود الله، وإذا آمن بربوبيته، وإذا آمن بألوهيته، الأمر الرابع وإذا آمن بأسماء الله وصفاته. نعم.
الأمر الرابع مما يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ضل في هذا الأمر طائفتان، إحداهما المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات أو بعضها زاعمين أن إثباتها لله يستلزم التشبيه، أي تشبيه الله تعالى بخلقه، وهذا الزعم باطل لوجوه منها.
كلمة المعطلة تشمل مجموعة من الفرق الضالة، والتعطيل هو إنكار أسماء الله وصفاته، تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، وهو ينقسم إلى قسمين. هناك تعطيل كلي، وذلك بإنكار كل الأسماء وكل الصفات كما هو مذهب الجهمية. وهناك تعطيل جزئي، وهو بإنكار بعض الأسماء وبعض الصفات كما هو بالنسبة للأشعرية. نعم.
وهذا الزعم باطل لوجوه منها. الأول،
الشيخ راح يرد على قولهم رحمه الله، على قولهم بأن إثبات الصفات يستلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوق. نعم.
الأول، أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله تعالى سبحانه، وأنه وذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى أن يكون كمثله شيء، ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه لزم التناقض في كلام الله وتكذيب بعضه بعضا.
نعم، لو كان فعلا إثبات الأسماء أو الصفات يستلزم التشبيه لقلنا أن القرآن متناقض، لأن القرآن أنكر التمثيل والتشبيه وأثبت الأسماء والصفات. واضح يا أخوان؟ مما يدل على أن إثبات الأسماء والصفات لا يستلزم التشبيه أصلا. الثاني
أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين، فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كلا منهما إنسان سميع بصير متكلم، ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية والسمع والبصر والكلام. وترى الحيوانات لها أيد وأرجل وأعين، ولا يلزم من اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلها وأعينها متماثلة. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء أو صفات، فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. الطائفة الثانية، المشبهة، الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه، زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص، لأن الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون، وهذا الزعم باطل لوجوه منها. الأول، أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر يبطله العقل والشرع، ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرا باطلا. الثاني، أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى، أما الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته. فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع، فإن السمع معلوم من حيث أصل المعنى وهو إدراك الأصوات، لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى غير معلومة، لأن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات، فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه، فإن الاستواء من حيث أصل المعنى معلوم، لكن حقيقة الاستواء التي هو عليها غير معلومة لنا بالنسبة إلى استواء الله على عرشه، لأن حقيقة الاستواء تتباين في حق المخلوق، فليس الاستواء على كرسي مستقر كالاستواء على رحل بعير صعب نفور. فإذا تباينت في حق المخلوق فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها.
وين هذا يا شيخ؟ أي نعم.
والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها. الأولى، تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوفا ولا يعبد غيره. الثاني، كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا. الثالثة، تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه.
بل الحياة الحقيقية إنما تكون بالإيمان بالله عز وجل. والسعادة الحقيقية التي فيها سعادة القلب والبدن والفؤاد إنما هي بارك الله فيكم بالإيمان بالله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله موعدنا غدا نكمل ما تبقى. وعلى أن